بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير سورة الفاتحة، الصفحة الأولى من الجزء الأول من كتاب الله تعالى، صفحة رقم 1. قال الله تعالى في هذه السورة الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم. عبارة افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرها في كتاب سليمان إلى ملكة سبأ علامة على أنها من سنن الأنبياء، أكرم الله هذه الأمة بإحيائها في ديننا. وأكثر أهل العلم على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن كتبت للفصل بين السور إلا سورة التوبة. دل على ذلك ما أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة، لا يعرف فصل السورة يعني انتهاءها، حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة لكونها آية من سورة الفاتحة أو ليست آية، فهي آية عند الشافعية لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، وعند جمهور الفقهاء البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وإن كانت تقرأ إذانا ببداية السورة يعني للفصل بين السور. وعند الشافعية كذلك يجهر بها في الصلاة، وهذا أمر مروي عن غير واحد من السلف والخلف، وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا. هذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل. ومعناها بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسم الله أقرأ وأتبرك وأستعين وأبدأ. ولفظ الجلالة الله علم على الرب، وهو الإله المعبود بحق، الإله المعبود بحق لا كما زعموا، هو الإله الذي يخلق عباده، يرزقه، يدبر شؤونهم، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى. وعبارة بسم الله وحدها شرع قولها في مواطن متعددة في الشرع، وحدها بسم الله عند الأكل والشرب، لبس الثوب، دخول المسجد والخروج منه، وعند الركوب، وعند كل أمر ذي بال، وكذلك عند الذبح والنحر، وهكذا. الرحمن الرحيم، هكذا الآية: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم عند أكثر أهل العلم، وتظهر هذه المبالغة بالفروق التي ذكرها أهل التفسير بين لفظتي الرحمن والرحيم. ما هي الفروق؟ 1، الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. ولذلك من رحمة الله في الدنيا أنه يرزق ويكرم الفجرة والكفرة والعصاة، وينعم عليهم بألوان من النعم كما يعطي أهل الطاعة والإيمان، أولئك كفر عصاة لكن ربنا من رحمته يرزقهم. أما في الآخرة فلا تكون الرحمة إلا لأهل الإيمان، كما في قول الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحيم بالمؤمنين. أما الرحمن تشمل المسلم وغير المسلم، بل تشمل الدواب، بل تشمل الدواب. الفرق الثاني: الرحمن اسم يختص به ربنا ولا يجوز إطلاقه على أحد، أما الرحيم فإن الله تعالى وصف به غيره، حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذان الاسمان من الأسماء التي أنكرها كفار قريش عنادا، أنكروها وتعنتا، حتى إنهم يوم الحديبية لما أرادوا أن يكتبوا الصلح قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، كما عند البخاري. في بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعني يقصدون مسيلمة الكذاب. ربنا قال في القرآن في سورة الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. الحمد لله رب العالمين، هذا ابتداء سورة الفاتحة بحمد الله والتذكير بربوبيته للعالمين. طبعا هذا الابتداء فيه تشويق واستئناس لما سيتلى في هذه السورة وغيرها، مناجاة لله فيها التخلي عن الشرك والعناد. الحمد لله، ما في شرك ما في عناد، رب العالمين، تسليم الأمر لله بحمده والثناء عليه، ثناء جميل على الله تعالى وشكر خالص على نعمه التي لا يحصيها العدد. شرح صدورنا للإسلام، عافانا في أبداننا وأهلينا، بسط لنا من طيب العيش والرزق ما بسط، أعد لمن اتقى منا جنات تجري من تحتها الأنهار، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. قال الله تعالى في سورة النمل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال ابن جرير الطبري: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. وجمهور أهل العلم على أن ثمة فرقا بين لفظتي الحمد والشكر، في فرق من وجهين: الحمد ثناء على الله بالقول على نعمه، يعني تثني على الله على نعمه التي أنعم، وتثني كذلك عليه على صفاته. فالعبد منا يحمد ربه جل في علاه على الرزق والعافية وغيرها من النعم، ويحمده كذلك على أنه الرحمن الرحيم الملك القدوس وهكذا. أما الشكر فلا يكون إلا على نعمه لا على صفاته. اثنان: الحمد يكون فقط باللسان، فقط باللسان الحمد لله، أما الشكر فيكون بالقلب واللسان والأركان. فمن شكر الله جيد، فمن شكر الله شكره بلسانه، ومن شكر الله صرف النعم في الطاعة، صرف نعمة البصر والسمع والكلام في الطاعة. يعني ليس من الشكر أن ينعم الله عليك بالنظر ثم تصرف النظر في الحرام، هذا ليس من شكر الله. ومن الشكر كذلك حسن النية، لأنه بيكون في قلب حسن النية والإخلاص وهكذا. قال علي رضي الله عنه: الحمد لله كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. ولعلكم تذكرون نص الحديث الذي قلناه في التسجيل أو في القسم الأول: إذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، قال الله حمدني عبدي. وفي الحديث عند الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وعند ابن ماجة بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه الله أفضل مما أخذ، إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ، أي إلا لكان إلهام الله أن يقول الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يفنى، نعيم الدنيا يفنى لا يبقى. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وبسند حسن عند أحمد وغيره عن شداد بن أوس والصنابحي أنهما دخل على رجل مريض يعودانه، يعني ابن مجورو، فقال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة. فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، لأن المرض بكفر السيئات وبحط الخطايا. لكن لاحظوا، قال: إني أصبحت بنعمة. ثم قال شداد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إذا أنا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني، فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب تبارك وتعالى: أنا قيدت عبدي وابتليته فأجروا لهم ما كنتم تجرون له وهو صحيح. يعني أجره قائم كما هو، حتى لو أنه مريض كان يقيم الليل، هو الآن مريض لا يستطيع قيام الليل، أجر قيام الليل موجود حتى وهو مريض. الحمد لله رب العالمين. الرب هو المالك المتصرف، يطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. فربنا هو الذي يدبر أمر الخلائق ويصلح شأنها ويصلح أمرها ويصلح حالها. العالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. جاء في سورة الشعراء: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض، أي موسى، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض. في سورة القصص: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. له الحمد في الأولى والآخرة، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. هذه الآية تقدم تفسيرها في معرض الحديث عن البسملة. وربنا إذا قال العبد الرحمن الرحيم، يقول الله تبارك وتعالى: أثنى علي عبدي. قال الله تعالى: مالك يوم الدين. مالك أو ملك كما في قراءة صحيحة، ملك يوم الدين، هكذا. هذه لفظة مأخوذة من الملك. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. قال الله تعالى في سورة غافر: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهذه الآية فيها من التعظيم ما فيها: مالك يوم الدين. ولذلك يقول الله لقارئها: مجدني عبدي، كما في الحديث. ويوم الدين هو يوم الجزاء، معنى الدين يعني الجزاء، الحساب الذي يكون للخلائق، وهو يوم القيامة. وإلى هذا المعنى أشارت الآية التي ذكرت مقولة منكري البعث والحساب في سورة الصفات: أإذا متنا وكنا، هكذا قالوا المنكرين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، أي أإنا لمجزيون محاسبون. طبعا ربنا يحاسبهم بأعمالهم، يحاسبهم: مالك يوم الدين، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى الله عنه. قال الله تعالى في سورة النور: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني يوفيهم حسابهم الحق. وربنا ملك كل شيء، ولكن جاء تخصيص ملكه هنا بيوم الدين. يعني لاحظوا، مالك يوم الدين، طب هو مالك كل شيء مش بس يوم الدين، ليش يوم الدين بالذات؟ قال أهل العلم: لأنه لا يدعي أحد في أرض المحشر وفي أرض الحساب شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، ولا يملك أحد في ذلك اليوم مع الله حكما كما كان في الدنيا. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. سورة النبأ. وقال في سورة طه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. سورة هود: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. اللهم اجعلنا من السعداء. مالك يوم الدين. مجيء هذه الآية بعد قول الله تعالى الرحمن الرحيم، شوفوا، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا فيه سد لباب تجرؤ العباد على الذنوب. لأن الاعتماد على الرحمة وحدها، لأن الرحمن الرحيم يا سلام خلاص رحمة، إذا نعصي. لا، مالك يوم الدين لازم في خوف من الحساب والوقوف بين يدي الرب، جيد، علشان ما تهون المعصية عند من يفعلها. فكأن الجمع بين الرجاء والخوف في العبودية هو مفتاح الإحسان في العبودية ومفتاح قبولها. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا حق الله على عباده. إذا قرأها المصلي: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله كما في الحديث: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، لأن بعدها سيأتي دعاء. إياك نعبد، نعبد نطيع أوامرك، نجتنب نواهيك، حبا خوفا طمعا، مخلصين لك الدين، لا نعبد غيرك، ونستعين، هكذا إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين نطلب إعانتك في تحقيق العبودية الحقة، نتبرأ من حولنا وقوتنا، نطلب العون منك يا ربنا على عظائم الأمور وكل ما لا يقدر عليه البشر. قال صلى الله عليه وسلم معلما ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طبعا هذا فيه تعريض بكل من زعم عبوديته لله. في ناس هيك تزعم عبوديتها لله وتستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كما كان يفعل أهل الشرك من الاستعانة بآلهة من الأصنام، وكذا استقسامهم بالأزلام الموضوعة عند الآلهة والأصنام. وعندنا أناس الآن يستعينون بالأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويستعينون فيما يزعمون بأنهم أولياء فيما لا يقدر عليه إلا الله. واعلموا يرحمكم الله أن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه مما لا حرج فيه، لا حرج فيه مع تعلق القلب وتوكله على الله. قال ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى. استعان فيك أعنه فيما تقدر عليه، مع أن قلبك وقلبه متعلق أن التوفيق والتيسير لا يكون إلا بإذن من الله. ولفظة إياك نعبد، إياك هذه إعرابها مفعول به. شوفوا إياك نعبد، لاحظوا المفعول به إجا قبل الفعل، نعبد فعل، وهو الأصل أن يأتي الفعل بعدين المفعول به. طب لماذا إياك قدم المفعول به على الفعل؟ قال أهل العلم: هذا يفيد الاهتمام، يفيد الحصر. يعني أنت تقول لا نعبد إلا إياك، هي معنى إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا إياك، لا نتوكل إلا عليك، لا نستعين إلا بك. وهذا هو كمال الطاعة. قال الله تعالى: كمال الطاعة إفراد الله بالعبودية بالله. تتأمل الآيات، قال الله تعالى في سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله تعالى في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. ثم تأملوا يرحمكم الله الآيات في أول سورة الفاتحة عظمت ربنا بصيغة الغيبة، يعني الحمد لله رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين، هو. لكن هنا في الآية التي معنا إياك تحول الخطاب من صيغة الغيبة إلى صيغة المخاطب الآن إياك. قال أهل العلم: مناسبة ذلك أن القارئ لما أثنى على الله في الآيات الأول كأنه اقترب وحضر بين يدي الله فخاطبه بصيغة الخطاب إياك. وتأملوا كذلك كيف جاءت لفظتين نعبد نستعين صيغة الجمع، مع أن القارئ واحد، يعني الأصل أن تقول إياك أعبد، لكن أنت تقول إياك نعبد صيغة الجمع. هذه النون، هذه نون التعظيم، هيك اسمها عند أهل العلم، يعني لتعظيم حال المصلي الواقف بين يدي ربه، فإنه بوقوفه وقراءته شريف، وجاهه ومقامه عريض وكبير، يقف بين يدي الرب جل في علاه. أو أن تكون معنى النون نون التعظيم أن صيغة الجمع هنا جاءت إخبارا عن المصلين العابدين عموما، والقارئ أحدهم، يعني كأن المسلمين واحد، كأنك تقول يا رب إياك نعبد نحن المسلمين جسد واحد، وهذا يغيظ أعداء الملة. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، شوفوا، اهدنا أرشدنا وفقنا إلى الصراط المستقيم، إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا تعاريج. اهدنا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى هدي الصحابة وسلف الأمة الذين شهدت لهم الأحاديث بالخيرية والأفضلية. والهداية نوعان: هداية إرشاد وبيان لطريق الخير والشر، وهذه الهداية، هداية الإرشاد، هدى الله إليها الناس جميعا، أرسل إليهم الرسل، أنزل عليهم الكتب، وفي هداية أخرى هي هداية التوفيق والإعانة، هذه لا تكون إلا لأهل الإيمان والتقوى. الآن المصلي والقارئ لما يقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب أرشدني إلى طريق الحق وبصرني فيه، ويقول كذلك يا رب وفقني وثبتني وأعني وأنا في طريق الهداية، لأنه الواحد بده ثبات، بده، خاصة أن شياطين الإنس والجن قاعدون على الصراط المستقيم ليصدوا عباد الله عنه، كما قال ربنا في سورة الأعراف حكاية يعني عن غواية الشيطان، قال الشيطان قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو الصراط الذي ندعو ربنا أن نكون من أهله. الذين أنعمت عليهم هم المذكورون في سورة النساء. إيش في سورة النساء؟ اسمعوا الآية، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سورة النساء، هؤلاء هم خيار الأمم السابقة، خيار أمتنا. لما نقرأ نستحضر خيار الأمم السابقة من الأنبياء والصالحين، نستحضر محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة والصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وعمر ابن العاص وغيرهم من القادة الأبطال الذين حملوا الإسلام على أكتافهم عبر التاريخ. نعم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله عليهم بالهداية والطاعة والعبادة والاستقامة وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. اهدنا يا ربي طريقتهم في العبودية وألحقنا بهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا نريد صراط هؤلاء غير المغضوب، يعني لا نريد صراطهم. المغضوب عليهم كل من علم الحق وعدل عنه، تركه، لم يتبعه، تمرد وبدل الشريعة فاستحق غضب الله، كاليهود الذين قال الله تعالى فيهم من لعنه الله وغضب عليه، سورة المائدة. والضالون، من الضالون؟ الضال كل من حرف ديانته وضل عن طريق الهدى بسبب الجهل، بسبب فقده للعلم. يعني المغضوب علم لكنه إيش؟ خالف. أما الضال فهو جاهل، جاهل كالنصارى الذين قال الله تعالى فيهم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والمقصود أن طريق أهل الإيمان وأهل الهداية يجمع بين العلم وبين العمل، العلم بالحق والتزامه تطبيقا. بل جعلت مخالفة اليهود والنصارى فيما يعتقدون وفيما تميزوا به من عبادات وعادات جعلت مقصدا من مقاصد أحكام الشريعة، حتى لا نقع فيما وقعوا فيه من تحريف الدين والميل عن الدين. أخيرا، كلمة آمين هذه ليست من الفاتحة، لكن يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، سواء كان إمام، مأموم، منفرد. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، مد بها صوته. وعند أبي داود رفع بها صوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا هذا يدل على أن الملائكة تقول آمين مع قول الإمام آمين، وهذا أوضح في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم إذا قال، يعني الإمام، آمين، أو إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، يجبكم الله. وآمين إيش معناها؟ معناها اللهم استجب ولا تخيب رجاءنا. ونحن نقول في ختام تفسير هذه السورة اللهم استجب ولا تخيب رجاءنا وأعنا على حفظ كتابك وعلى فهم معانيه وعلى أن نكون عبادا لك لا لغيرك إلهنا وخالقنا ورازقنا وسيدنا ومولانا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.